أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ونحن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. روي في نهج البلاغة أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن العدل، ما هو العدل؟ كأنما هكذا سئل، فقال عليه السلام: العدل ألا تتهمه. العدل ألا تتهمه، يعني لا تتهم الله تعالى. وكأنه عليه السلام قد نظر في تفسير العدل ها هنا إلى الجنبة العملية، لأنه كثيرا، لا أقول كثير، المفروض أنه كل مسلم يعتقد بعدالة الله تعالى جزما، خصوصا شنو؟ الشيعة. احنا هذا ركن من أركان العقيدة بالنتيجة، يعتقد، لكن الجنبة العملية لا، يتهم الله تعالى في قضائه، بل يتهم الله تبارك وتعالى في تشريعاته. وهذا ما يحدث كثيرا عند النساء. المرأة أسر العلمانيين لو والله خارجين عن خط، لا قاعد أحشي مع المتدينين. هاي بين قوسين أحد الفضلاء الله يحفظه نبه على هذه القضية، وهي أنه لا نضيع وقتنا ويا اللي خارجين عن الموضوع عن الخط. بعض الأحيان المبلغ يصير عنده فد اهتمام بمن هو غير متدين وما يقلبه أصلاً، فيبقى يناقش العلمانيين وأنه يحاول يقنعهم. ثم سويت انت؟ لا، المفروض أنه إحنا نركز على شنو؟ على المتدينين، نقويهم. وذولا عليكم السلام والرسول، ذولا إذا قووا هم واحدهم لعله يأثرون على الباقي، وإذا أثرنا على ذولك ما رح نسوي في شيء بالنتيجة. على قولة أحد التيارات الحزبية كذا، يعني معروف شخصية ما أذكر اسمه، بس ما أذكر القضية لعله السلبية في المشكلة. المهم هو كأنما فلان هداه وصار من أنه كان ما يصلي أجلكم الله يشرب لعله وكذا، وصار ذباح، صار ذباح باسم الدين. هذا بالنتيجة لو ذاك هو أصلا ما هادي من البداية وضال يشرب أحسن لنا، كان خلاص خلصنا من ذبحة. فالمفروض أنه يكون التركيز على هاي الفئة اللي هي فئة خاصة. وبعض الفضلاء قال هاي أصلا مستفادة من بعض الروايات، أنه التركيز على دول على هاي الفئة المعينة. على كل حال، فنتكلم على هاي الفئة اللي هو إنسان متدين ويحب رب العالمين ويعتقد بعدله ما يناقش، بس تطبيقين عملين يتهم الله. فكأنما الإمام عليه السلام ناظر إلى هاي الجنبة، العدل ألا تتهمه، وهي كأنما مرحلة عالية من العدل. ومثل ما قلت آية ثانية يكون هاي عند النساء. المرأة إيش قد ما تكون متدينة عادة، بس كلها الله تعالى يجوز الزواج مرة ثانية، وقلها الله تعالى يجيز زواج المتعة. طبعا هي أصلا ما بتصور الفكرة وشنو زواج المتعة وتصورها قضية مباشرة، ما ممكن، أو تحاول كذا تخلق تخلي لها في طريقة معينة بحيث توصل إلى أنه ولو تخصصه أنه الله تعالى شرع الزواج الثاني، لكن عند حاجة الرجل أو عند الاضطرار، وهذا ظلم للمرأة وهذا كذا. هذه بحقيقة تتهم الله في عدله. لهم تقول ظلم للمرأة، يعني شنو؟ يعني التشريع الله تعالى كان ظلما، وهذا اتهام. بس هاي من تحكي وياها تقولها الله عادل أو لا؟ تقول طبعا عادل، أنا شيعية وأعتقد بعدل الله تعالى. فأقول إحنا دائما لابد أن ننظر إلى الجنبة العملية. إحنا كذلك أحيانا يصير عندي فد مرض شديد ينهكني، ينهيني، يعيقني. رأسا أفكر أنه يا ربي ليش سويت بي هيك؟ ممكن ما أتلفظ، البعض طبعا يطلع بالشارع ويصيح يقول يا ربي ليش سويت؟ إحنا ما نسوي هيك، المتدين عادة ما يسوي هيك، بس ويا نفسه بيقول يا ربي ليش سويت هيك؟ هاي ليش سويت هيك؟ شو معناتها؟ معناها أنه قاعد أتهمه بعدله. وإلا لو كنت أعتقد عمليا بعده تعالى لما كنت أتكلم هذا الكلام. فهي حقيقة لا بد أن يلتفت إليها وهي الجنب العملية من العادل. يقع الكلام في الأمر أو المسألة التاسعة من مسائل الصيغة وهي دلالة نسخ الوجوب على الجواز. من المعلوم أن بعض الأحكام الشرعية النازلة من الله تعالى قد نسخت، شرعت أولا ثم نسخت بعد ذلك، ومعنى نسخها هو رفعها كأنما لم تقع. نقول نسخت كذا يعني رفعته، فمعنى رفع الأحكام هو أنه كأنما الله تعالى بعد أن أوجدها وحكم بها رفعها ولم يعد لها وجود. جيد. وهذا المبحث ليس من مباحث شنو الصيغة، وإنما هو يبحث في المقصد الثالث عندما يبحث المصنف إن شاء الله عن الكتاب العزيز. هناك يتعرض إلى مسألة النسخ، أنه هل يجوز النسخ أو لا يجوز، كيف لله تعالى أن ينسخ شيئا قد وضعه في البداية وهذا يخالف حكمته، وهي إشكالات معروفة. وهل يمكن النسخ بالخبر الواحد أو لا يمكن نسخ الكتاب بالكتاب، نسخ الكتاب بالسنة، وهذا بحث إن شاء الله يأتينا في محله. لكن ها هنا هناك علاقة لهذا المبحث بمبحثنا وهو مسألة شنو تشخيص الظهورات. احنا بحثنا تشخيص الظهورات وبالخصوص الآن نتكلم عن الوجوب وخصوص المادة، عفوا الهيئة. عندنا هنا بحثون وهو أنه إذا نسخ الوجوب، كلامنا وين عن الوجوب بنا؟ إذا نسخ الوجوب فالظاهر ما هو؟ هل يظهر من ذلك بقاء الجواز أو لا؟ فهذا مبحث خاص جدا له علاقة بالنسخ، وإلا كلامنا الآن مو شنو؟ مو بالنسخ، واضح؟ ولهذا المصنف أصلا ما تعرض لتعريف النسخ ولا لجوازه ولا لكذا، هذا كله سوف يأتي. لكي نعرف محل النزاع نقدم مقدمتين. المقدمة الأولى أن النسخ يكون على نحوين. أولا تحتاج قلم. النسخ يكون على نحوين. النحو الأول أن يكون الناسخ الدليل. عندما نقول الناسخ يعني شنو؟ يعني الدليل الذي نسخ. أن يكون الناسخ دالا على حكم آخر غير الحكم الذي نسخه. يعني يأتي الدليل يقوم بأمرين: الأمر الأول رفع الحكم الذي ثبت سابقا، والأمر الثاني إثبات حكم جديد آخر. مثال ذلك، طبعا أمثلة متعددة بس أجيب هذا المثال شوية لأنه لعله أوضح الأمثلة. وجوب الصدقة الذي وضع على المسلمين أثناء المناجات، أنه إذا تناجيتم مع النبي صلى الله عليه فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. فهنا أوجب الله تعالى عليهم الصدقة، لكن يذكر أنه لم يعمل بها أحد إلا أميرهم عليه السلام، وقد قسم درهمه له عشر أقسام، ما كان عنده فلوس يعني لعله سامع ببعض التفاسير، فقسم درهم عشر أقسام وتصدق عشر مرات حتى يحرص على الحضور عند النبي صلى الله عليه وآله. طبعا واضح الأمة كانت تحب تجي تحضر يم النبي وتحصل معلومات وتسأله وكذا، فما تهمل فلوس. واضح؟ ايه. وفلان وفلان بعدها من قضية تكون واضحة. ايه. فبالنتيجة قدموا المال على الجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمتثل هذا الأمر. الله تبارك وتعالى نسخ هذا الحكم. عندما نسخ الحكم أنا جبت المثال الثاني عفوا أنا جبت المثال الثاني. خلنا ندخل بالثاني حتى أكمل هذا المثال. عفوا اشتبهت. النحو الثاني، إحنا قلنا النحو الأول شنو
هو؟
أن ترفع يرفع الحكم مع إثبات حكم آخر. النحو الثاني لا، فقط يرفع الحكم لا يثبت حكما آخر. جيد. مثاله هذا الثاني، حرجع بعدين المثال الأول لأن صار شوية اشتباه. مثال هذا الثاني وهو أن يرفع الحكم من دون إثبات حكم جديد، هو هذا أنه كان الحكم في البداية وجوب الصدقة، ثم نسخ هذا الحكم، نسخ من دون إثبات حكم جديد. كان عليكم أن تتصدقوا ثم ماذا؟ رفعنا. كما لو قلت لابنك مثلا يجب عليك أن تعمل في اليوم 10 ساعات مثلا، تريد تقوي تعلمه، مو تترك هاد مثل بعض الآباء الآن حجة أنه ابني صديقي ومن هالقبيل وهاد، لا أنت تريد تقوي طلع رجال مثل ما أبوك طلعك رجال، فتقول 10 ساعات في اليوم تعمل، بعد سنة شفت تقوى وتعلم وكذا، تقول له رفعت عنك الوجوب ولا تثبت حكما آخر، فقط رفعت الوجوب. واضح؟ أما النحو الأول لا، النحو الأول
يرفع
الوجوب
ويثبت
حكما آخر، مثل ما تقول له رفعت عنك الوجوب والآن يجوز لك أن تعمل، فهنا شنو؟ أبحت له العمل، يعني أعطيته حكما جديدا. أو تقول رفعت عنك الوجوب ويستحب لك أن تعمل، أحبذ لك أن تعمل، فهناك رفع وهناك شنو؟ إثبات حكم جديد. طبعا هذا المثال ما أدري راح من بالي، إن كانت 3 أمثلة عليه في بالي كلهم راح 3 آيات على كل حال. سبحان الله. كلامنا في الثاني وليس في الأول. الأول واضح، بما أنه يوجد حكما جديدا، بعد ما أن كلام أنه هذا ظاهر في الوجوب، ظاهر في الجواز أو غير ظاهر في الجواز، كلامنا في الثاني أنه إذا رفع الوجوب فهل هناك دلالة على الجواز أو لا؟ أو نقول رفع الوجوب ولا بد أن نبحث عن دليل آخر. أحسنت. مثال المقاربة. المقاربة كانت محرمة في ليلة الصيام، وبعد ذلك نسخت. أيضا بعض الشباب يقولون ما التزموا بهذه القضية، فنسخت المسألة، نسخ الوجوب، وكان لسان النسخ شنو؟ لسان وجود حكم جديد وهو الحلية، رفع
الحرمة
وأثبت الحلية. هذا المفروض خارج عن محل كلامنا، وإن كان بالتدقيق لعله يمكن أن ندخله، لكن ظهر أنه خارج عن محل كلامنا وصرح به بعضهم. فكلامنا بنتيجة في الثاني، إذا وجد رفع نسخ ولم يوجد حكم جديد آخر، هنا نسأل هل يبقى الجواز أو لا يبقى؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لا شك أو لا خلاف ظاهرا
هل يبقى الجواز
أو لا؟ هذا حنبين إن شاء الله.
جواز العمل بالمنسوخ
أسرح حنبين إن شاء الله. المقدمة الثانية أنه الظاهر أنه لا شك بين القائلين بدلالة الصيغة على الوجوب، لا شك بينهم في أن الوجوب دال على الجواز وعلى المنع من الترك. الوجوب عندما نقول الباري أوجب عليك كذا، فهذا يدل على جواز الإتيان بالفعل وعلى المنع من ترك الفعل، وإلا لم يكن وجوبا أصلا. من أنا أقول لك يجب الصلاة واجبة عليك، أنت مباشرة تفهم أنه شنو؟ أن الصلاة جائزة، يجوز أن أتي بها، وتفهم أنه لا يجوز لي أن أتركها. مقتضى الوجوب هو شنو؟ هو عدم جواز الترك وجواز الفعل. جيد. لكن اختلف أن الدلالة على الجواز وعلى المنع من الترك هل هي دلالة تضمنية أم دلالة التزامية؟ الوجوب دال على الجواز ودال على المنع من الترك، لكن هذه الدلالة تضمنية أم التزامية؟ ومرجع هذا الخلاف إلى خلاف آخر، وهو أن الوجوب مركب أم بسيط. ما معنى مركب؟ معنى مركب أن الوجوب يتركب من الجواز، جواز الفعل الذي هو جنس، يكون جنس له، والمنع من الترك الذي هو فصل له. فنقول الوجوب أمر مركب، جنسه هو الجواز وفصله هو المنع من الترك. بمجموع هذين الأمرين يحصل عندنا شنو؟ الوجوب. مثل الإنسان، الإنسان مركب من جنس وهو الحيوان، ومن فصل وهو الناطق. بمجموعهما يحصل الإنسان. هذا رأيه. الرأي الآخر يقول لا، الوجوب أمر بسيط وهو الإلزام بالفعل فقط وفقط. جيد. من يقول إن الوجوب شنو؟ مركب. شنو يقول؟ يقول دلالة تضمنية. شنو معنى دلالة تضمنية؟
يعني هذا مستفاد من نفس الأمر،
مو إطلاق اللفظ وإرادة الجزء. هاي هو يكررها، الدلالة التضمنية مو إطلاق اللفظ وإرادة الجزء، لا، عندما تطلق اللفظ وتريد المعنى الكلي يفهم جزءه. واضح؟ فعندما نقول يجب عليك كذا، فأنا استعملت الوجوب في أي شيء؟ في معناه المركب بتمامه، ويفهم الجزء، يفهم المنع من الترك، ويفهم ماذا؟ الجواز. هذه دلالة تضمنية. زين. أما من يقول بأن
بسيط،
الوجوب بسيط، يقول بنتيجة لا يمكن دلالة تضمنية، لا يوجد جزء حتى نقول تضمن، وإنما يكون لازم لازم الأمر بشيء وإيجابه عليك هو جواز فعله والمنع من الترك. أيضا نؤكد الدلالة الالتزامية مو إطلاق اللازم وإرادة الملزوم، وإنما الدلالة الالتزامية هي أن تطلق اللفظ وتستعمله في معناه، جيد، أو حتى في غير معناه، ما يهم، في معنى ويفهم لازمه. هاي ويفهم لازمه هي الدلالة الالتزامية.
ليش هذا؟ مع العلم
لا هذا توهم شائع بين الطلبة، هو غير صحيح. لكن للشيخ انه دز الدرس مع منطقة التمهيد ونسيت، ان شاء الله شرحت منطقة التمهيد، ان شاء الله دزكم درس. هذا توهم شائع جدا، هو ان الدلالة الالتزامية اطلاق اللازم وآيات المزوم، ويمثلون لها بحاتم في بعض الكتب، ما اذكر اسمها،
حتى مثلا هذا الرماد
مثلا، قضيه الرماد وكذا، وهذا خطأ واضح جدا. ليش؟ ان شاء الله بين ادزكم منطقه التمهيد، ان شاء الله تسمعوا. فهذا تمام المقدمتين. الان ندخل فيما بينه المصنف قدس الله نفسه. ناتي الى الراي الاول الذي يقول بالتركيب. هنا نسأل أن دليل النسخ على ماذا يدل؟ هل يدل على رفع الفصل فقط، اللي هو شنو الفصل؟ المنع من الترك. يعني عندما كان الأمر، كان هذا الشيء واجبين، مثل قضية الصدقة، الصدقة كانت واجبة، جيد، الوجوب يتركب من جواز ومنع من الترك. عندما جاء الدليل ودل على النسخ على الرفع، فماذا رفع؟ هل رفع الجزء الثاني وهو المنع من الترك، يعني الفصل، أم رفع الكل، الوجوب من أساسه؟ جيد. إذا قلنا بأننا نستفيد من دليل النسخ أنه يرفع فقط وفقط شنو؟ المنع من الترك. على هذا يبقى الجواز أو لا يبقى؟
يبقى
الجواز. فنقول الدليل الأول الذي كان دالا على الجواز والمنع من الترك رفع منه المنع من الترك وبقي دلالته على الجواز، وعلى هذا نقول النسخ يدل على الجواز. من قلنا النسخ يدل على الجواز بعد افتهمنا شو معناته، مو يعني نفس النسخ يدل على الجواز، لا، النسخ يرفع المنع من الترك ويبقى الجواز. جيد، فنفس الدليل المنسوخ هو يبقى دالا على الجواز، واضح؟ أما لا، البعض يقول أنا أقول بالتركيب، أقول بالتركيب لكن أستفيد من دليل النسخ أو من دلالة أخرى، ما أدخل بالتفاصيل، بالنتيجة أستفيد أن الدليل يرفع الوجوب من أساسه، واضح؟
نعم.
شلون يرفع؟ أكو تقريبات ما أدخل بها. زين، إذا رفع الوجوب بتمامه بجزئيه،
يعني
الجواز والمنع من الترك، فمعناته شنو؟ أن الدليل لا تبقى دلالته على الجواز. فالصدقة الدليل الذي كان يدل على وجوب الصدقة، نقول عندما جاء دليل آخر ورفعه فقد رفع كلا جزئيه ولا تبقى دلالة على الجواز. هذا على القول بالتركيب. على القول بالبساطة، المصنف قدس الله نفسه كأنما جعل المسألة واضحة، وهي أن من يقول بالبساطة فلا بد أن يقول شنو؟ بعدم الدلالة على الجواز. ليش؟ لأن الفعل، عفوا، لأن الوجوب لا يدل إلا على الأمر السابق، الأمر السابق، الأمر بالصدقة لا يدل إلا على شيء شنو؟ بسيط، وهو الإلزام. فعندما يأتي الدليل الثاني
فقط يرفع
يرفعه، وإذا رفعه لن يبقى به شيئا، لن يبقى به عفوا شيئا، واضح؟ لا يدل على، رفع من أصله فلا يدل على شيء. هكذا بين المصنف قدس الله نفسه، إلا أن المسألة كلام المصنف الشيخ أشار إلى الآن، ممكن أن نقول لا، هذه المسألة تبتدي على قضية أنه الدلالة الالتزامية تنتفي بانتفاء الدلالة المطابقية أو لا، هذا خلاف عند العلماء. إذا انتفت الدلالة المطابقية هل تنتفي الدلالة الالتزامية؟ لا، محل خلاف بين العلماء، ويفصلون بين اللازم المساوي، لا هو لازم نقول لازم بين لازم المساوي ولازم العام، وكلام تقريبات السيد الشيخ قدس الله نفسه تعرض له بالحلقة الثانية والثالثة بيوالي كذلك، هو يعني بحث متأخر معروف، مصنف في بالي أصلا ما بحث في الكتاب إلا لعله أشار إليه في الجزء الثالث في بالي هكذا. على كل حال، قال إذا وجب شيء في زمان بدلالة الأمر، طبعا بدلالة الأمر أعم من الأمر بالصيغة أو بغير الصيغة، وين كان هو الكلام الآن في الصيغة، لكن هو أصلا كلام عام، بل يعم حتى الاستحباب، بل يعم حتى الحرمة، مثل مثال الجماع، هذا حرمة نفس الكلام يأتي فيه. ثم نسخ ذلك الوجوب قطعا. ليش قال قطعا؟ لما سيأتي إن شاء الله في الجزء الثالث، أنه لا بد أن يكون الدليل الدال على النسخ قطعي، لا يمكن أن يدل دليل ظني على النسخ القرآن. فقد اختلفوا في، طبعا هذا يأتي إن شاء الله يأتي، فقد اختلفوا في بقاء، اختلفوا في بقاء الجواز، هذا الجواز هل يبقى أو لا يبقى؟ فالدال على الجواز شنو هو؟ هو نفس الدليل الدال على الوجوب أولا، الذي كان مدلولا للأمر، لأن الأمر كان يدل على جواز الفعل مع المنع من تركه. هاي من قال كان يدل على جواز الفعل مع منع من تركه، ظاهر وأنه لا خلاف بينهم في هذه الدلالة، وإن كان شنو الخلاف في أن الدلالة تضمنية أو التزامية، هو كما بنى على هذه المقدمة. قال فمنهم من قال ببقاء الجواز، ومنهم من قال بعدمه. طبعا واضحتكم، قلت لا خلاف عند القائلين بدلالة الصيغة على الوجوب، أما على مبدأ المصنف لا، هو المصنف ما تعرض لهذه القضية فأنا ما تعرض. على من المصنف لا أصلا هو أصلا يقول لا يدل على الوجوب حتى نقول يدل بالتضمن أو بالالتزام.
قال ويرجع النزاع في الحقيقة إلى النزاع في مقدار دلالة نسخ الوجوب. بالدقة النزاع يرجع إلى أمرين. الأمر الأول شنو
هو؟ هل الأمر بسيط أم مركب؟
أحسنت، هل هو بسيط أو مركب؟ والأمر الثاني مقدار دلالة الدليل. عبارة المصنف شوي يعني بها خفاء، كأنما يوهم أنه من يقول بالتركيب لابد أن يقول شنو ببقاء الجواز. لا، العلامة الحلي قدس الله نفسه قال بالتركيب، وفي بعض كتبه في النهاية في بالي قال بالجواز، عفوا ببقاء الجواز، وفي كتاب آخر له في مبادئ الأصول قال بعدم الجواز، بعدم بقاء الجواز، وهو قائل بالتركيب. واضح؟ فمن يقول بالتركيب ليس بالضرورة أن يقول شنو
بالجواز.
ليش؟ لأن هو يقول أنا أقول بالتركيب، لكن أبد أن أنظر أن دليل النسخ ماذا يقول، مقدار الدليل النسخ ما هو. فلهذا قول المصنف ويرجع النزاع إلى النزاع في مقدار دلالة النسخ أو نسخ الوجوب، هذا نقول ونضيف له نقول والنزاع في التركب. جيد. بل بالحقيقة هناك قيد آخر، وهو أنه الدلالة الالتزامية هل تنتفي بانتفاء الدلالة المطابقية أو لا، هذا أيضا داخل في محل النزاع. على كل حال قال فإن فيه احتمالين. الأول أنه يدل على رفع خصوصي المنع من الترك فقط، وهذا طبعا لا يتصور إلا على القول بالتركب، وحينئذ تبقى دلالة الأمر على الجواز على حالها لا يمسها النسخ، وهو القول الأول. ومنشأ هذا، منشأ هذا شنو؟ أمران. أولا أن الوجوب ينحل إلى الجواز والمنع من الترك، يعني وجوب مركب. وثانيا قال ولا شأن، هذا الثاني، ولا شأن في النسخ إلا رفع الحكم، رفع المنع من الترك فقط. هاي لولا هذا الثاني ما نقدر نقول شنو بقاء الجواز. ولا تعرض له لجنسه، لجنس شنو؟
الجواز الإلزام،
لجنس
الوجوب،
الوجوب وهو الجواز. جيد، لأن قلنا الجواز جنس والمنع من الترك فاصل، وهو الجواز. قال أي الإذن في الفعل، لعله هذه العبارة تريد أن تشير إلى أن الجواز المرادها هنا هو الجواز بمعنى العام وليس الجواز بالمعنى الأخاص، وهذا محل خلاف عندهم، هل المراد الجواز بمعنى العام أو الجواز بمعنى الأخاص، اختلفوا في ذلك، وبعضهم صرح بالأخاص وبعضهم عممه. لعله هو
شنو يعني
الجواز بمعنى الأخاص؟ هو مقابل للأحكام الأخرى،
يعني مقابل
الإباحة، يعني الاستحباب والكراهة وكذا. جواز من على عام هو لا، هو مطلق عدم المنع من الترك، مطلق يعني نقول
الإذن بالفعل،
عدم الحرمة، عدم الحرمة اللي هو الإذن بالفعل، سواء كان واجبا أو مستحبا أو مباحا أو مكروه.
عفوا، بالمعنى الخاص يكون عدم المبغوضية
ذاك خاف قصدكم الإباحة الاقتضائية واللا اقتضائية، ذاك السلاح آخر، بالي يمكن بحث في حلقة ثانية، ذاك شيء آخر اللي هو يقول كأنه ما متعلق بغرض. نعم. قال الثاني أن يدل على رفع الوجوب من أصله، فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه. هذا رفع الوجوب من أصله يتصور شنو؟ على البساطة وعلى التركيب، على البساطة خب واضح. على التركيب نقول أيضا يرفع كلا الجزئين. جيد. قال فلا يبقى لدليل الوجوب شيء يدل عليه لأنه رفع بالنتيجة من أصله. قال ومنشأ هذا هو أن الوجوب معنى بسيط ولا ينحل إلى جزئين فلا يتصور في النسخ أنه رفع للمنع من الترك فقط.
زين الشيخ هذا يصرح يقول يعني مو
منشأ هذا قصدكم؟
إيه.
هاي عبارته مو دقيقة. إيه مو دقيقة. وأكو تفسيرات أخرى أنا ما أقدر يعني أبحث أكثر بس يعني هو عبارته مو دقيقة مصلي فلسة بس. هذا مو منشأ. منشأ هو تارة يكون هذا وتارة يكون شنو؟ مقدار الدلالة. لأن أصلا من الواضح أنه الفصل إذا رفع لا يبقى الجنس لأن الجنس الموجود في الوجوب هو خصوص الجنس المركب مع الفصل. يعني إذا فرضنا أنه هذا إنسان وارتفع عنه الفصل ارتفع الناطق ما يبقى حيوان لأن الحيوان هو ما يتمثل ما يوجد إلا بفصلين. معنى أنه نقول يبقى جواز يبقى حيوان شنو حيوان يعني؟ هو أقصى شيء اسمه حيوان هيك معلق بالهذا ما فهو الموجود في الخارج هو حيوان مع أحد الفصول فمجرد حذف الفاصل هو حذف النوع من أساس. واضح؟ كما أن المركب ينتفي بانتفائي أجزائي ينتفي بانتفائي أحد جزئي. بعد هم قاسوا على شو يا لا ما هم قايلين هذا فصل هذا الجنس هم تعاملوا مع ما عملت في الواقعيات هذا كنت تناقشوا وياهم انه انتم شلون خليتوا فصل هذا كنت نقاش يرجع وياهم انا قاعد ابني على كلامهم انه يقولون هذا جنس هذا فصل فبناء على كلامهم مجرد انتفاء الجزء يبقى الكل وإلا تقول احنا كلامنا في عالم الدلالة وكذا وممكن انه قضايا اعتبارية هذا بعد له بحث بس انا قاعد ابني على هاي المقدمة اللي هو كذا ما واضحة لهم. قال والمختار هو القول الثاني لأن الحق أن الوجوب أمر بسيط وهو الإلزام بالفعل ولازمه المنع من التارك. طبعا هو كان المفروض يتكلم على قضية الجواز أيضا مثل ما ذكرنا لازمه الجواز والمنع من الترك. واضح؟ لأنه هو حين مجرد المنع من الترك ما يكفي يكون نقول أكو جزء آخر يبقى. واضح؟ يكون عندنا جزئين جزء ينتفي وهو المنع من الترك وجزء آخر يبقى وهو الجواز. أي ما هو قاعد يريد ينفي فكون يقول لازم هو أمر بسيط لازمه الجواز والمعنى. واضح؟ فعندما ينتفي الأصل فعلا نقول أنه يبقى جزءه لأن الجزء شنو ما موجود أصلا وهو الجواز. على كل حال قال ولازمه المنع من الترك كما أن الحرمة هي المنع من الفعل هذا استطراد مو يمكنام يعني كما أن الحرمة هي المنع من الفعل ولازمها الإلزام بالترك. فعندما يحرم المولى عليك شيئين لا تنحل الحرمة إلى شنو؟ إلى
الجواز والمنع.
لا مو الجواز بعد السلام
الردع والطلب الترك
هو لعله يقولون طلب الترك مع المنع منه إيش في بالي لعله. المهم لا تنحل إلى جزئين وهي فقط إلزام لكن لازمها شنو؟ الإلزام بالترك. الإلزام بالترك نعم. قال وليس الإلزام بالترك الذي معناه وجوب الفعل وجوب الترك جزءا من معنى حرمة الفعل. الإلزام بالترك ليس جزءا وكذلك المنع من الترك الذي معناه حرمة الترك ليس جزءا من معنى وجوب الفعل بل أحدهما لازم للآخر ينشأ منه تبعا له. قال فثبوت الجواز بعد النسخ للوجوب ثبوت الجواز لأي شيء للوجوب فثبوت الجواز للفعل بعد نسخ للوجوب، يعني هيش عبارة تصير، فثبوت الجواز للفعل بعد نسخ وجوبه، هاي للوجوب تتعلق بالنسخ مو بالجواز، فثبوت الجواز للفعل بعد نسخ وجوبه يحتاج إلى دليل خاص يدل عليه، ولا يكفي دليل الوجوب اللي هو هذا شنو الدليل المنسوخ، واضح الدليل المنسوخ. راح أعبر عبارة، أقرأ وأحذف عبارة، قال ولا يكفي دليل الوجوب، يعني لا يكفي دليل الوجوب لإثبات الجواز، فلا دلالة لدليل المنسوخ وهو دليل الوجوب، فلا دلالة لدليل المنسوخ على الجواز، ويمكن أن يكون الفعل بعد نسخ وجوبه محكوما بكل واحد من الأحكام الأربعة الباقية. وهذا البحث لا يستحق أكثر من السلام علينا. نرجع لها، نرجع للعبارة السابقة، قال فلا دلالة لدليل الناسخ، هذا المصنف ما تعرف كلامنا وين كان، في دلالة دليل المنسوخ، يعني دليل الحكم الذي نسخ، هذا هل يبقى دالا على الجواز أو لا، فكلامنا بالدليل السابق للدليل اللاحق وهو الدليل الناسخ. فعندنا دليلان، الدليل الأول نسميه بالدليل المنسوخ، يعني دليل الحكم الذي نسخ لاحقا، وهو في المثال دليل وجوب الصدق. وعندنا دليل آخر وهو دليل ناسخ، يعني الدليل الذي دل على نسخ الحكم السابق. جيد، كلامنا سابقا كان في الأول وهو أن الدليل المنسوخ، دليل الحكم المنسوخ هل يدل على الجواز أو لا يدل، قال المصنف لا يدل. هناك بحث آخر بل بحث ثالث، وهو أن الدليل الناسخ، دليل الناسخ نفسه هذا يدل على الجواز أو لا يدل. وهناك بحث ثالث أيضا وهو أن الاستصحاب يدل على الجواز أو لا يدل. المصنف ركز على الأول فقط ولم يركز على الثاني، وإنما أشار إليه فقط ولم يبين الثالث أصلا. واضح؟ حاصل الكلام أنه دليل الناسخ، دليل الناسخ لا يدل على الجواز. ليش؟ على البساطة خب واضح، هو يرفع الحكم من أساس على التركيب، هكذا بين أنه يقول الناسخ، الناسخ نحن لا نعلم أنه هل رفع الفصل فقط
أو كلا،
أو كلا الجزئين، ما ندري. فنفس الدليل لا يدل على بقاء الجواز، واضح؟ وبالتالي لا دلالة لدليل الناسخ على الجواز. هاي واضح ولا؟ قال وهذا البحث لا يستحق أكثر من هذا الكلام لقلة البلوى به، بل لعله انعدام البلوى به في هذا الزمان، ماكو بنتيجة لعله مثال إلا مثال ذكر لعله في الجهاد، بس لعله يمكن بنتيجة لا أقل أنه قليل البلوى. زين، أحب أن أنبه على قضية، وهي أنه قلة الفائدة العملية من المباحث الأصولية أو غير الأصولية لا تقتضي شنو الإعراض عن هذه المباحث. هاي نقطة لابد أن نلحظها، وهو أنه أحيانا بحث ليس فيه جنب عملية في نفسه، إلا أنه فيه جنب علمية في مطالب أخرى. ونقطة أخرى أيضا لا بد أن نلتفت إليها، وهي أن بعض البحوث التي ليس فيها جنب عملية في نفسها فيها جنب عملية في غيرها، مثل مباحث العبيد. العبيد مباحث تركت، هجرت نتيجة قديمة خالص، الآن ماكو عبيد، وإن كان شوي شوي قاعد ترجع قضية العبيد، بس بنتيجة ماكو عبيد الآن. عفوا، اي قضية داعش وبعض شو اسمه قبل داعش موجودة في اليوم، شو اسمه بعض النساء وكذا موجودة في بعض البلدان. فهذه مباحثات قديمة، لكن نفس قضايا العبيد يستفاد منها شنو؟ حكم مسائل اخرى يقول لك في العبيد ذكر كذا فنستفيد مثلا بالأولوية، مثل قضايا النكاح، فإذا استفدنا الأولوية أنه نكاح فلان نكاح غير الحرة مثلا غير جائز، فنقول من باب أولى أنه شنو لا يجوز نكاح الحرة. هذا كيف أعلم أن نكاح الحرة غير جائز لو لم أبحث في مبحثي العبيد؟ جيد، فلا بد أن نلتفت إلى هذه النقطة، أنه بعض المباحث وإن لم تكن لها جنب عملية في نفسها إلا أنه ما لها جنب عملية في غيرها. وأيضا لا بد أن نلتفت إلى نقطة أخرى وقد يقع فيها غير المشتغلين، وهي أنه ترك المباحث مع البناء على أنها غير نافعة لا بد أن يكون عن حكمة وتدبر وعلمية، بحيث تصل أنت إلى أنه هذه لا نفع فيها. هسه ممكن أن تخطئ، لكن يتيجي أن يكون عن حكمة عن علمية لا عن كسل. أحيانا يجي واحد يقول أنا ما أعرف أحكي عن نفسي مثلا، هذا المطلب النسخ اليوم أنا ما بيحل أحضره، واقعا هواي هذا المطلب هواي يحتاج تحضير كلش كبير، فاني اجي اليوم اقول لكم المبحث المصنف ايش قال ما بي فايده، فاحنا نقراه شلون ما كان. هذا علما قلت نقراه شلون ما كان بيني وبين الله طبعا. شنو؟ هل جاء عن كسل ام جاء عن علميه وانا قد دققت وتاملت ووصلت الى نتيجه انه هذا المبحث شنو لا فائده فيه؟ فلا بد أن نلتفت عندما نترك شيئاً، هسه نتركه كتدريس أو كطلب مثلاً من أستاذ يقول شيخنا هذا ما يفيدنا خلنا نتركه، لا بد أن لا يكون على عن كسل، لأن هذا الحقيقة ليس من صفة المحصلين. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.